قال القاضي أبو شجاع: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهد عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب إلى آخر كلامه. قال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. هذا الباب في أركان عقد النكاح وشروطه. أولا الأركان. أركان النكاح أولا وثانيا الزوج والزوجة، ثالثا الصيغة وهي المركبة من الإيجاب والقبول. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة كقوله: زوجتك ابنتي. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج كقوله: قبلت. ولا يشترط في الصيغة أن تكون بلفظ الإنكاح والتزويج، كل ما يدل على ذلك عرفا فإنه معمول به. الركن الرابع الولي. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يشترط في الولي أن يكون مسلما، رجلا بالغا، عاقلا، أمينا على موليته. لماذا؟ لأن الأمانة، الكلام هنا على الأمانة تحديدا، الأمانة يغني اشتراطها عن اشتراط العدالة، لأن العدالة، ولعلنا ذكرنا هذا من قبل، العدالة بالمعنى المعروف عند الفقهاء لا تكاد تتحقق الآن، فالعبرة بالأمانة، وأن يكون الشخص ممن يرضاه الناس عموما. أحق الناس بالتزويج الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة، هذا على الراجح. وعلى المذهب فالابن ليس له ولاية. من لم يكن لها ولي، فقد ذكر في الحديث أنه إذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، لكن في عصرنا الآن ينوب مناب السلطان المأذون الذي يعقد الأنكحة، المأذون الذي يعقد العقود، هذا معروف. فهذا نائب عن السلطان، يصح أن يكون وليا للمرأة عند عدم وليها، ثم بعد ذلك من تيسر من أمناء المسلمين. طيب، إن كان لها أولياء وامتنع أبوها مثلا عن تزويجها بكفئها، وهذا يسمى عضل الولي. عضل الولي، عضل الولي هو امتناعه من تزويج ابنته مثلا إلى كفء لها، فإذا امتنع وأعضلها فإن الولاية تنتقل إلى من بعده في الترتيب. يعني إن كان جدها حيا فإن الولاية تنتقل إليه، إن كان لها ابن من زوج آخر فالولاية تنتقل إليه، وهكذا. الركن الخامس الشاهدان، وهذا على المذهب، والراجح أن إعلان النكاح يغني عن شهادة الشهود لانعدام الدليل الصحيح على شهادة الشاهدين. ثانيا شروط عقد النكاح. الشرط الأول رضا الزوجين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. دل الحديث على الفرق بين الثيب والبكر في الاستئذان، فالثيب لا بد في إذنها من النطق، وأما البكر فيكفي في حقها السكوت. هنا مسألة مهمة، وهي مسألة الإجبار، إجبار الفتاة على الزواج. المذهب أنه يجوز إجبار البكر مطلقا سواء كانت صغيرة أو بالغة، والإجبار يكون للأب والجد خاصة، يعني ليس لأي ولي، إنما هو لأولياء محددين الأب والجد، بشروط معينة، منها أن يكون قد زوجها من كفء، يعني قالوا هذا مشروط بأن يكون الزواج من كفء لها، ومن الشروط أيضا أن يزوجها بمهر مثلها، يعني لا يكون فيه إجحاف في المهر. تمام. الراجح أن البالغة لا بد من استئذانها كما سبق في الحديث، وأما الصغيرة فكما قالوا، لكن حصر الإجبار في الأب والجد لا دليل عليه. طيب، نقول الصغيرة تتزوج، ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. إذن تزويج الصغيرة هو بمعنى العقد عليها فقط، لكن لا يجوز أن يدخل بها إلا إذا صلحت لذلك. طيب، إذا بلغت وكرهت المقام مع زوجها فلها الخيار، لأن الرضا مشترط في عقد النكاح، فلا يجوز أن تمكث مع شخص لا ترضى. الشرط الثاني الإعلان. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. وفي حديث آخر: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. الشرط الثالث خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من النكاح، كأن يكون أحدهما محرما على الآخر بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وسيأتي الكلام على هذا قريبا إن شاء الله. قال: فصل. والمحرمات بالنص 14: 7 بالنسب وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاعة، وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. هذا فصل في ذكر المحرمات من النساء، وقد أتبعه المؤلف بذكر العيوب التي يرد بها النكاح. المحرمات من النساء على قسمين: المحرمات تحريما مؤبدا، والمحرمات تحريما مؤقتا. المحرمات تحريما مؤبدا وهن من يحرم نكاحهن على التأبيد، لا يصح أن ينكحها أبدا في أي وقت من الأوقات، وهن على 3 أنواع: أولا المحرمات من النسب وهن 7 نساء. الأولى الأم وإن علت، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني جدته لأمه وجدته لأبيه، وإن علت الجدة بعد ذلك، كل أم يصدق عليها مسمى الأم فهي محرمة. وقد قالوا أيضا في ضابط ذلك: كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة. الثانية البنت وإن نزلت، سواء من جهة الابن أو من جهة البنت، إذا بنت الابن وبنت البنت مهما نزل ذلك. ثالثا الأخت مطلقة، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. رابعا بنت الأخت مطلقة، سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم. خامسا بنت الأخ مطلقة. سادسا العمة، سواء كانت له أو لأحد أصوله، إذن عمة أبيه وعمة جده، كل هذا محرم عليه. سابعا الخالة كذلك، يعني سواء كانت له أو لأحد أصوله. الأصل في ذلك قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وبنات الأخت. إذن هذا هو القسم الأول، المحرمات بماذا؟ بالنسب أو من النسب. ثانيا المحرمات من الرضاع، وهن سبع نظير المذكورات في النسب، يعني نفس الإناث المحرمات من النسب يحرمن أيضا بالرضاع، نفس القضية، وسنشرح هذا إن شاء الله. قال: والأصل في ذلك قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثالثا، من أقسام التحريم المحرمات من المصاهرة، والمصاهرة معنى يترتب على النكاح، إذا نكح رجل امرأة هناك شيء ينبني على ذلك وهو المصاهرة، صار مثلا صهرا لأبيها أو لأخيها على حسب نوع الولي الذي زوجها. المحرمات من المصاهرة أربعة: أولا، أم الزوجة وأم جميع أصولها من النساء، إذن أم الزوجة وجدتها لأبيها وجدتها لأمها مهما على ذلك. ثانيا، بنت الزوجة وهي الربيدة وإن نزلت، يعني بنتها وبنت بنتها وهكذا. ثالثا، زوجة الأب وإن علا، زوجة أبيه وإن علا، زوجة جده وزوجة جد جده وهكذا، وكذلك زوجة أبي الأم، نعم، وهكذا زوجات الأصول. رابعا، زوجة الابن وإن نزل، زوجة ابنه وزوجة ابن ابنه وهكذا، وكذلك زوجة ابن البنت، ابن بنته زوجته أيضا محرمة عليه تحريما مؤبدا. وجميعهن بالنسبة للمصاهرة، جميع المحرمات بالمصاهرة يحرمن بمجرد العقد، يعني بمجرد ما عقد على المرأة صارت أمها مثلا محرمة عليه تحريما مؤبدا، حتى وإن طلق البنت بعد ذلك لا يحل له أن يتزوج أمها، إلا بنتا واحدة وهي الربيبة، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن الربيبة لا تحرم إلا بعد الدخول بأمها، فلو عقد على أمها ثم طلقها قبل الدخول وأراد أن يتزوج بنتها فله ذلك. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفي آية المحرمات قال: وأمهات نسائكم، إلى قوله: أصلابكم. القسم الثاني، المحرمات تحريما مؤقتا، يعني الحرمة لوقت معين لسبب معين، إذا زال السبب فإن الحرمة تزول ويجوز للمرأة أن تنكح الرجل. والمحرمات تحريما مؤقتا على أنواع متعددة، نكتفي منها أولا الجمع بين الأختين، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، سواء كان ذلك من النسب أو الرضاع. طيب، من الصور المهمة هنا أنه إذا طلق إحدى الأختين طلاقا رجعيا، يعني هو الآن معه فاطمة وأختها زينب، طلق فاطمة طلقة رجعية، هل يجوز له أن يتزوج زينب؟ لا يجوز، لأن الرجعية في حكم الزوجة. نعم، بارك الله فيكم. طيب، لو ماتت إحدى الأختين، ماتت عنه فاطمة، هل يجوز أن يتزوج زينب؟ يجوز، لأن الأمر مختلف هنا، هذه وفاة والرجل ليس عليه عدة وفاة. نعم، من المحرمات تحريما مؤقتا الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، سواء كان ذلك أيضا من جهة النسب أم الرضاع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. من المحرمات تحريما مؤقتا أو من التحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن الخامسة تحرم عليه تحريما مؤقتا، بمعنى أنه لو طلق إحدى الأربع جاز له أن يتزوج هذه الخامسة وهكذا. من المحرمات تحريما مؤقتا المحرمة بحج أو عمرة، سبق هذا في كتاب الحج. ومنهن أيضا المعتدة من الغير حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الآن نتكلم على الرضاع الذي يثبت به التحريم، وهذا قد أفرد بباب في المتن، لكن ذكره هنا مهم ومناسب إن شاء الله. أولا، الرضاع الذي يثبت به التحريم هو ما كان قبل الفطام، تمام؟ إذن العبرة بفطام الصبي الرضيع، إذا فطم سواء كان ذلك عند تمام الحولين أو قبلهما فالعلة هنا زائلة، يعني ما دام أن الفطام متحقق فعندئذ قد حكم بأن الرضاع محقق محرم. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ثانيا، القدر الذي يثبت به التحريم 5 رضعات مشبعات، هذا هو المذهب وهو الراجح، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ونقول 5 رضعات مشبعات، إذن ليست العبرة بمجرد التقام الثدي 5 مرات، لابد من رضعة مشبعة، والرضعة المشبعة يرجع فيها إلى العرف، إلى عرف النساء وعرف الصبيان، إذا مكث مدة يرتضع ثم ترك الثدي بعد ذلك يحكم له برضعة وهكذا. المهم عندنا هنا إثبات التحريم. التحريم بالرضاع يثبت في 3 جهات. الجهة الأولى جهة المرضعة، تصير المرضعة أما له، وتصير جميع قريباتها قريبة له من جهة الرضاع، يعني ابنتها تكون ماذا؟ أخته، أمها تكون جدته، خالتها تكون خالة أمه، تمام؟ وهكذا. وبالتالي يترتب التحريم على هذا، يعني لا يجوز له أن ينكح ابنة المرضعة، ولا يجوز له أن ينكح خالة المرضعة، تمام؟ ولا يجوز له أن ينكح أم المرضعة. لماذا؟ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن اجعل المرضعة أما من جهة النسب وتعامل معها على هذا الأساس. الجهة الثانية جهة زوج المرضعة، ويقال له صاحب اللبن. لماذا صاحب اللبن؟ يعني هذا وإن كان على غير شرطنا لكن نذكره إن شاء الله. يقال صاحب اللبن يعني اللبن جاء بسببه، بسببه، بسبب نكاحه للمرأة، فالمرأة حملت وولدت وصار عندها لبن. طيب، خرج بذلك، ما لو نزل منها لبن بدون زوج؟ لو افترضوا هذا يعني، لكن هذا في عصرنا الآن ممكن، هناك بعض الأدوية التي تفرز لبنا من المرأة بدون زواج. طيب، في هذه الصورة نقول زوج المرضعة ليس والدا للرضيع، يعني إن كان لها زوج لكن هذا اللبن الذي نزل منها ليس بسببه، تمام؟ فزوج المرضعة في هذه الحالة لا يكون والدا للرضيع، ولا يترتب على ذلك تحريم من جهة من؟ من جهة زوج المرضعة. وأما زوج المرضعة فالتحريم يثبت في حقه إن كان هو صاحب اللبن الذي نزل من المرأة. طيب، قلنا المرضعة تصير والدة للمرضع، وزوجها يصير والدا للرضيع، تمام؟ على هذا الأساس تقيس، أخت هذا الزوج تصير عمة للرضيع، تمام؟ وأمه تصير جدة للرضيع، وهكذا، اجعله أبا من جهة النسب وتعامل على هذا الأساس. الجهة الثالثة جهة الرضيع نفسه، جهة الرضيع نفسه. التحريم يسري منه إلى فروعه، إلى فروعه، يعني هو وابنه وابنته وفروعه مهما نزلت. طيب، ما معنى هذا؟ معناه أن حواشي الرضيع لا يشتركون في هذا الأمر. الحواشي يعني من؟ أخوه، أخته، أعمامه، عماته، لا يدخلن في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه هو الذي رضع، وكانوا يمثلون بذلك، قال: الذي دخل بيتنا هو الذي يحرم علينا، تمام؟ فالرضيع دخل بيتهم، وأما أخوه مثلا فلم يدخل بيتهم، إذن ليس محرما عليه. إذن يجوز لأخي الرضيع أن يتزوج المرضعة أو ابنتها أو عمتها أو خالتها أو أمها. إذن التحريم في جهة من يا جماعة؟ في جهة الرضيع فقط وفي فروعه فقط. نعم. بعد هذا باب الشروط في النكاح والعيوب التي يرد بها النكاح. الذي هو موجود في المتن هو العيوب فقط، لكن الشروط مهمة. الشروط في النكاح هي ما يضعه المتعاقدان من شروط خاصة بهما تحقيقا لمصلحة أو دفعا لمفسدة، كما سبق معنا في ماذا؟ شروط في إيش؟ في البيوع، صحيح؟ نعم. والتفريق نفس التفريق، والصورة نفس الصورة. الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح أن الشروط في النكاح من وضع المتعاقدين، من وضع الزوج والزوجة أو الولي، تمام؟ وأما شروط النكاح فهي جائية من جهة الشرع، تمام؟ أتت من جهة الشرع، لا يحل لأحد أن يغيرها. الشروط في النكاح على قسمين: شروط صحيحة وهي ما لا مخالفة فيه للشرع ولا لمقصود عقد النكاح، فيجب الوفاء بها ويحرم مخالفتها، وعند المخالفة يثبت الخيار للطرف الآخر. وهذا قد ورد فيه نص عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذه الشروط قد تكون بأمور يقتضيها العقد أصالة، لكن هذه الشروط من باب التأكيد والتوثيق، كمثل اشتراط العشرة بالمعروف. طيب هذا مقتضى العقد، لا يحتاج إلى شرط، لكن اشتراطه يزيد الأمر تأكيدا. واشتراط النفقة والكسوة هذا أيضا من مقتضيات العقد، فاشتراطه يؤدي إلى التأكيد والتوثيق. وتارة تكون الشروط بأمور مغايرة للعقد وليست من مقتضياته، كمثل أن تشترط المرأة على الرجل ألا يخرجها من دارها أو بيتها أو بلدها، أو تشترط عليه زيادة في مهر أو نفقة، أو أن يكون مهرها بنقد معين بالريال السعودي بالدولار إلى آخره. ومن ذلك أن تشترط عليه تعجيل المهر كله، أو يشترط هو عليها تأجيله، أو يشترط هو عليها تأجيله كله. ومن ذلك أن تشترط عليه أن يكون أولادها معها، قد تكون مطلقة من رجل آخر ومعها أولادها، فتشترط عليه أن يكون الأولاد معها، أو العكس يشترط هو عليها أن يكون أولاده معه. وأما الشروط الفاسدة فهي على قسمين كما سبق في البيوع أيضا: شروط مفسدة للعقد وشروط غير مفسدة للعقد. الشروط المفسدة للعقد هي ما نهى عنه الشرع لذاته من أنواع الأنكحة. هناك أنواع نهى عنها الشرع لذاتها، جاء نص في النهي عنها لذاتها، فهذه من الشروط المفسدة. من ذلك نكاح المتعة، وهو أن يشترط على المرأة أن ينكحها إلى أجل معلوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك مدة يسيرة ثم حرمه بعد ذلك تحريما مؤبدا. ومن هذه الشروط أيضا نكاح التحليل، وهو للمطلقة ثلاثة، فيتزوجها رجل بنية وشرط أن يحللها لزوجها السابق، لأنها إذا طلقت ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي هذا الرجل بنية وشرط، ويعني يشترطون عليه أيضا أن يكون هذا بنية التحليل، أن يحلل المرأة لزوجها الأول، فهذا أيضا نكاح فاسد. ومنها أيضا نكاح الشغار. الشغار هو أن يزوج موليته على أن يزوجه موليته فقط، سواء جعل مهرا أم لا، يعني يقول له أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، تمام؟ فهذا هو الشغار، سواء كان هذا فيه مهر أم لا، هذا بمجموع الأحاديث التي وردت. وأما الشروط غير المفسدة للعقد فمن أمثلتها: اشتراط المرأة طلاق ضرتها، يعني تكون زوجة ثانية فتقول أشترط عليك أن تطلق الأولى، فهذا شرط فاسد ولكنه لا يفسد العقد. ومن ذلك أن تشترط المرأة أن تخرج متى شاءت، هذا لا يجوز، لا بد لها أن تستأذن زوجها، فإذا اشترطت خلاف هذا فهذا شرط فاسد ولكنه لا يفسد العقد. بعد ذلك العيوب التي يرد بها النكاح ويثبت بها الخيار، هذا مهم. إذن ليس معنى رد النكاح أنه فسد، بل معناه أنه قد ثبت بالعيب الخيار للطرف الآخر الذي ليس فيه عيب، إما أن يبقى على نكاحه وإما أن يطلق امرأته أو يفارقها. المذهب أن المرأة ترد بخمسة عيوب وأن الرجل يرد بخمسة عيوب أيضا. فالعيوب المشتركة هي الجنون والجذام. الجذام علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. والبرص وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم. إذن هذه ثلاثة عيوب مشتركة بين الرجال والنساء، الجنون والجذام والبرص. وتختص المرأة بعيبين وهما الرتق وهو انسداد الفرج بلحم، والقرن وهو انسداد الفرج بعظم. ويختص الرجل بعيبين أيضا وهما الجب وهو قطع الذكر، والعنة وهي العجز عن الجماع. فهذه العيوب فقط على المذهب هي التي يفسخ النكاح لأجلها ولا يفسخ بغيرها. والراجح أن كل عيب ينافي مقصود النكاح فإنه يثبت به الخيار، لعدم الدليل على الحصر في هذه الخمسة أو هذه العشرة، لا دليل على ذلك. إذن نرجع إلى كل عيب ينافي مقصود النكاح. طيب، لو تكلمنا على العيوب البدنية بخلاف الخمسة التي ذكرت، فمنها الصنان وهو شدة خبث الرائحة، ومنها البخر وهو نتن رائحة الفم، طبعا إذا كان هذا مستديما هذا هو المقصود يعني، ومنها دوام الاستحاضة والقروح السيالة والخصي، الخصي الذي هو انقطاع الخصيتين. فهذه كلها عيوب لا شك أنه يثبت بها الخيار، فضلا عن العيوب الخلقية التي ترجع إلى العشرة ونحو ذلك. طيب، ما حكم العيوب؟ إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يكن يعلم به قبل العقد فله فسخ النكاح. فإن وقع الفسخ قبل الدخول، فإن كان العيب في الزوجة فلا مهر تستحقه، وإن كان في الزوج فلها نصف المهر، لأن المهر كما سنعرف إن كان قبل الدخول فللمرأة ماذا؟ نصف المهر، لكن إذا كان العيب فيها فلا مهر لها. وأما إن وقع الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، القاعدة أن المهر يثبت كاملا بالدخول أو بالخلوة التي تقوم مقام الدخول. طيب، لها المهر كاملا ولكن يرجع به الزوج على من خدعه، هكذا قال العلماء، يرجع بالمهر على من خدعه. إن كان الخادع هو الولي فإنه يطالب الولي بالمهر أو الصداق، إن كانت المرأة هي الخادعة فيرجع عليها أيضا بهذا المهر. وأما أن يكون العيب قد حدث بعد الدخول فهذا لا يرجع به الزوج، إنما فيه خيار كما قلنا، أي عيب يحدث بعد الدخول بعد العقد فهذا يثبت الخيار، لا يلزم أن العقد ينفسخ بمجرد هذا. نكتفي بهذا القدر.